السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد من دورة البيان الجلي في تدبر آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه فيما في هذا اليوم وخير ما بعده، فنعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في صبيحة هذه الليلة المباركة، ليلة 21 من رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تقبلها منا، وأن يكون قد تقبل منا فيها القليل من العمل، من القيام ومن القرآن ومن الدعاء ومن الابتهال ومن رفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد جعلنا فيها إن كانت ليلة القدر من الفائزين، أن يكون غفر لنا فيها إن كنا من المذنبين، وأن يكون أحسن إلينا فيها إن كنا من المحسنين. اللهم آمين آمين آمين. حبيبتي يا منى، أنت وحشاني أكثر، جزاكم الله عنا خير. من هذه أيام الله يعني جميلة وعظيمة ومريحة، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبلها منا، وأن يجعلنا حقا 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 فيها من الفائزين، وأن لا يجعلنا فيها أبدا من المحرومين ولا من الخاسرين. اللهم أمين. صبحكم الله بالخير جميعا أخواتي الحبيبات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم،
ايه حضرتك طلع لايف على البروفايل بتاع حضرتك، مش الصفحة مش الجروب.
والله
اه،
طب كويس انت قلتيلي. طيب مش شكرا يا سارة. طيب معلش الاخوات المتابعين ليا، هقفل وهطلع جروب. احنا طبعا خلاص يعني واحد هنج، فالحمد لله. يلا طيب انا انتظر بس اخواتي شغل في الزوم شوية لغاية ما خمس دقايق، لغايه ما الاخوات يجمعوا تاني في الجروب، لان انا في حلقه. قبل ما ابدا الحلقه الاولى اخوات، عايز اقول لكم على حاجه. اولا بالنسبه للموعد، في ناس اخوات كتير بيقولوا لي ان الموعد بقى متاخر قوي 5، لان طبعا دلوقتي تقريبا الفجر بيأذن 4:15 او حاجه زي كده او لتلت كمان، فطبعا ده بالنسبه لهم فرق كبير قوي. فاحنا ممكن ان شاء الله الايام القليله اللي باقيه نخليها 4:30، وهو اصلا ان شاء الله يعني غالبا احنا مثلا ممكن يبقى فاضل معانا 3-4 حلقات بكتير في حلقات تدبر آية الكرسي، وإن شاء الله بعد كده هنكون انتهينا منها بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا. فممكن الحلقات اللي جاية إن شاء الله، الكام حلقة اللي باقيين دول، نخلي الميعاد 4:30 علشان مطلع الفجر، هو أذان الفجر يا أخي. نعم، الفجر الصادق، اللهم أمين. طيب فإن شاء الله نخلي الميعاد 4:30 في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، نخليها 4:30 بإذن الله بدلا من 5، علشان الأخوات اللي بيبقوا تعبانين من الانتظار يعني. تمام؟ طيب نبدأ النهاردة إن شاء الله. إحنا كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن أسماء الله سبحانه وتعالى التي ذكرت في آية الكرسي. ومنها طبعا اسم الله سبحانه وتعالى الحي الله، بدأنا باسم الله الله سبحانه وتعالى، ثم وهو الاسم الجامع لبقية الأسماء الحسنى، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى اسمي الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، اتكلمنا عن هذين الاسمين باستفاضة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام عن اسمي العلي العظيم، واتكلمنا عن علو الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا معانيه، واتكلمنا عن قيومية الله سبحانه وتعالى ومعانيه. النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن حاجه مهمه قوي، اللي هي الصفات الالهيه التي ذكرت في ايه الكرسي. الله امين يا رب. الصفات التي اشتملت عليها ايه الكرسي، اشتملت ايه الكرسي على 20 صفه من الصفات الالهيه. نركز بقى كده ونقول، طبعا احنا قلنا ان ايه الكرسي اشتملت على 5 اسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى، وهم الله الحي القيوم العلي العظيم، اللهم امين. النهارده هنتكلم ان شاء الله على الصفات الالهيه، الصفات بقى طبعا احنا لازم نفهم ان الصفه غير الاسم، الصفه يشتق منها الاسم، ولا بد ان الاسم اسم من اي اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. صبحك الله بالخير يا حبيبه القلب، اسماء صبحك الله بالخير. هبه هجاوب على سؤالك حالا ان شاء الله، قبل ما انسى، قبل ما انسى يا هبه هجاوب على سؤالك ان شاء الله يعني. طيب، فاحنا بنقول ان آية الكرسي فيها 5 اسماء ومن اسماء الله سبحانه وتعالى، والنهارده هناخد الصفات بقى اللي في آية الكرسي. قبل بس ما انسى، لان هبه بقى لها كذا يوم صراحه بتبعت لي تسالني في هذا السؤال وانا بنسى او بياخدني الكلام، لماذا تكررت القصص، لماذا تكرر القصص القراني في القران، مع ان نفس يعني تكررت في صور كتير، يعني مثلا يعني قصه سيدنا موسى تكررت في مواضع كثيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، طب ليه وليه التكرار؟ خلاص، اول حاجه لازم نفهمها قبل ما نتكلم من التفاصيل، ان مفيش حاجه اسمها ليه، يعني مفيش حاجه اسمها ليه يا رب ذكرت قصه سيدنا موسى مثلا اكتر من قصه سيدنا مثلا ابراهيم، بس خلاص ليه، ليه ما ينفعش اقول كده اصلا، او السؤال ما يبقاش بنفس الصيغه دي، لانه الله سبحانه وتعالى زي ما انا قلت امبارح لا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى، فالسؤال ما يبقاش كده خلاص. ولكن احنا ممكن نقول ايه، يعني تنوع القصص القراني، ولكن هناك فيه شيء من التكرار، اكيد هناك حكمه من التكرار، يعني انا دايما وانا بتكلم بفهم نفسي ان اكيد في حكمه، لكن الحكمه دي غايبه عني، فما يبقاش السؤال ليه، ولكن يبقى السؤال ايه، اسال الله ان يبصرنا بالحكم، لان حتى اللي انا هقوله لك دلوقتي والرد على السؤال بتاعك ممكن جدا ما يبقاش هو الصح على فكره، لكن دي حاجات ايه استنباطيه، فعلمه الذين يستنبطونه منهم، يبقى دي حاجات ايه استنباطيه، استنبطها العلماء، استنبطها المفسرون، لكن مش شرط على فكره ان هي تبقى صح. ولكن انا هقول لك راي العلماء في هذا الامر، قصه مثلا زي قصه سيدنا موسى تكررت في سوره مثلا طه، وفي سوره مريم، وفي سوره القصص، وفي سوره البقره، وهكذا. ليه؟ او ايه الغرض من تكرارها بهذا الشكل؟ خلاص؟ وهل في فرق ما بين القصه هنا والقصه هنا والقصه هنا؟ ده هم واحد. لا طبعا في فرق. ازاي؟ القصص القراني يتناسب الموضع الذي ياتي فيه القصه، تتناسب الموضع الذي ياتي فيه القصه مع محور الصوره. تاني، يتناسب الموضع الذي يتناول القصه مع محور الصوره. زي ايه؟ زي مثلا سوره البقره. سورة البقرة هل ذكر فيها، أولا هو مش تكرار عشان تبقوا فاهمين، لأن كل سورة مختلفة تماما في سرد القصة بتاعة النبي من الأنبياء عن السورة الثانية. إزاي؟ مثلا سورة زي البقرة، هل سورة البقرة تناولت قصة سيدنا موسى مثلا من ناحية ميلاده وهو اتولد مثلا، أو من ناحية إن هو كان، إن فرعون كان عايز يقتله وهو لسه طفل، ان هو كان بيقتل ابنائهم ويستحيي نسائهم و و و والتفاصيل بقى بتاعت امه ان هي خدته ورميته في اليم وكذا والتقطه قال موسى وكلام من ده، هل 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 ده حدث؟ لا ما حدث. امال ايه، امال ايه؟ لا، قصه سيدنا موسى ذكرت في سوره البقره من ناحيه جداله مع بني اسرائيل، وان هم ازاي كانوا بيجادلوه، وان هم ازاي كانوا يعني بيحاجوه في حاجات اصلا هم ليس لهم بها علم، وان هم ازاي كانوا بيعرضوا عن الحق خلاص من اجل ان هم يتمسكوا بالباطل. تمام كده؟ يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان سورة البقرة، عشان هي اسمها البقرة، تناولت قصة سيدنا موسى من منطقة معينة في حياة سيدنا موسى. وركزي معايا في النقطة دي، قصة البقرة تناولت قصة سيدنا موسى. اي نعم، تناولت قصة سيدنا موسى، بس هل تناولت قصة سيدنا موسى من ناحية ولادته، من ناحية امه، من ناحية اخته، من ناحية البيت، من ناحية هو ليه خرج من مصر، او ليه خرج من ايوه من مصر ورجع لها تاني وراح الاردن، الكلام ده كله، هل ذكر الكلام ده كده كله في سورة البقرة؟ لا، لم يذكر. امال ذكر ايه؟ ذكر في سورة البقرة فقط الناحية التي تختص فيها سورة البقرة، اللي هو الجدال والمأوحة، واللي هو ايه؟ سمعنا وقلنا ايه؟ اشمعنا. سمعنا وقلنا اشمعنا، اللي هم مين؟ اللي هم بني اسرائيل. خلاص كده؟ طيب تعالي مثلا في سوره زي سوره القصص. سوره القصص الله سبحانه وتعالى بيبدا فيها يقول: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. المهم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. المهم ان سوره القصص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه في أشد حالات الاستضعاف، أيام الدعوة السرية للمسلمين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة من خلال قصة سيدنا موسى، اللي هي إيه بقى الرسالة؟ اللي هي إن المنة بالتمكين مش من حد غير ربك، وإن أنت هتمكن في الأرض بس اصبر، وإن زي ما سيدنا موسى أمه رميته في اليم علشان تتبع الوحي وربنا رده اليها: ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. ركزي معايا، قصه سيدنا موسى في اول سوره القصص ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول: ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. الرساله دي لمين؟ الرساله دي للنبي صلى الله عليه وسلم. علشان ايه؟ عشان يتثبت. ليه؟ لان هو كان في وقت فيه استضعاف المسلمين، وان هم كانوا في الدعوه السريه، وان هم كانوا بيتاذوا، وان هم كانوا بيحصل لهم كذا وكذا وكذا. اخر السوره ربنا سبحانه وتعالى بيوجه الرساله مباشره بعد بقى: يا محمد صلى الله عليه وسلم ما اتعلمت الدرس وشفت قصه اخوك موسى و و و ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. يعني طالما انت خارج من مكه بامر من الله، وطالما ربنا سبحانه وتعالى اللي امرك بالخروج من مكه، يبقى ما تحزنش وما تزعلش، هترجعلها تاني زي ما ربنا رد موسى الام، ربنا هيردك لمكه. يبقى هل هنا في تكرار؟ لا طبعا ما فيش تكرار، دي منطقة ودي منطقة تانية خالص. طيب بالظبط كده لما اجي اقول لك ايه يا هبة، لو سمحتي احكي لي حكايتك او حياتك في الجامعة كانت عاملة ازاي؟ انت هتبدأي تقولي لي: والله ده انا قابلت فلانة وفلانة وتعرفنا وصاحبنا ومش عارفة ايه وعملت فيا النقل الفلاني ومش عارفة ايه. لما اقول لك بقى ايه يا هبة بقى، احكي لي ايام البراءة، تقولي لي: اه والله ده انا كنت طفلة كده عندي 6 سنين وحصل كذا وكذا وكذا. هل دي قصة هبة ودي قصة هبة؟ بس هل واحد، هل في تكرار؟ لا، كل حتة ايه؟ كل صورة بتتناول جزء معين. يبقى دلوقتي انا فهمت ان سوره البقره ذكر فيها قصه سيدنا موسى بس من منظور معين، سوره القصص ذكر فيها قصه سيدنا موسى بس من منظور معين، سوره طه مثلا ذكر فيها قصه سيدنا موسى بس من منظور ثالث خالص، اللي هو ايه؟ هو بيتكلم فيها عن الوحي، لان سوره طه اصلا بيتكلم عن الوحي، فبيجيب لك اللقطه اللي من قصه سيدنا موسى اللي بتتكلم عن الوحي، اللي هي ايه؟ يا موسى انك بالوادي المقدس، فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اصطفيت وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. قصه نزول الوحي على سيدنا موسى. ليه؟ لان سوره طه بتتكلم على نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يبقى لازم افهم ان مفيش حاجه اسمها تكرار القصص القراني في القران، مفيش حاجه اسمها كده. ولكن احنا طبعا عشان مش دارسين وعشان مش عارفين فاحنا بنقول كده. لا، لما تدرسي بقى تدبر، ولما تدرسي تفسير، ولما تقرأي كتير، ولما تحضري مجالس علم كتير، هتفهمي ان مفيش حاجة اسمها تكرار ابدا. الله سبحانه وتعالى يضع الشيء المناسب في المكان المناسب لانه حكيم. بس ده في عجالة كده طبعا عشان مش هدخل في التفسير اكتر من كده عشان الوقت. تعالوا بقى النهارده هنتكلم عن الصفات الإلهية. آية الكرسي اشتملت على 20 صفة من الصفات الإلهية، اللهم آمين. يبقى هي اشتملت على كم اسم؟ 5 أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، واشتملت على 20 صفة من صفات الله الإلهية. هذه الصفات تدل على جلال الرب سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، تدل على كماله وعلى كبريائه. لا ده أنت مش تفهميها، ده أنت تخليها تحضر ويبقى عملت فيها معروف يعني. تدل على جلاله تدل على كثرة صفاته سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن جملة دلالة هذه الآية إثبات كثرة صفات الله اللي هي ليس كمثله شيء. إذن الله سبحانه وتعالى له من الصفات صفات كثيرة جدا، لأنه سبحانه وتعالى له الصفات الكثيرة الكاملة والنعوت العديدة الفاضلة اللي بتدل، سواء الصفات أو النعوت بتدل على تفرده وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. الصفات الإلهية التي اشتملت عليها هذه الآية بتزيد زي ما احنا قلنا عن 20 صفة. هنعرض هذه الصفات دلوقتي وهنتكلم. الصفة الأولى الألوهية، طبعا احنا عرفنا إن الصفات بيستخرج منها الأسماء، والأسماء قلنا أعلام وأوصاف. قلنا إيه أعلام وأوصاف؟ قلناها يعني إيه؟ قلناها يعني تاني هكرر، يعني إيه أعلام وأوصاف عشان الناس اللي أول مرة يقروا معايا؟ يعني إيه أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف؟ بمعنى يعني مثلا أنا دلوقتي لما أقول إيه؟ أنا شفت مثلا أنا شفت حسين، فأنا خلاص أنا في دماغي اسم حسين ده اللي هو مرتبط بفلان، أنا عارفة حسين ده شكله إيه، لو شفته في الشارع هعرفه إن ده حسين خلاص من غير ما أنده عليه، أنا عرفت إن ده حسين خلاص. فاهم؟ يبقى حسين ده اسم إيه؟ علم لصاحبه. اسم إيه؟ علم لصاحبه. بلاش حسين، نقول مثلا إيه؟ واحد اسمه مثلا سعيد، تمام؟ نفسي التزم والبس نقاب بس دايما متردده وبفكر في حاجات دنيويه، حاسه اني ضعيفه قوي. مامه ادم وهاله، يا مامه ادم وهاله انزلي الصبح اشتري النقاب، يا مامه ادم وهاله انزلي الصبح اشتري النقاب وما تترددش. الله سبحانه وتعالى ذم العجله في كل مواضعها، ذم العجله في كل مواضعها، ولكن الا في موضع واحد وهو: فعجلت إليك ربي لترضى. بس ارضي ربك، تترددي ليه؟ ليه تترددي؟ لو اتقالك دلوقتي ان انت مستنيكي بكره 1,000,000 جنيه في البنك بس تروحي تجيبيهم بسرعه واوعي تتاخري، لان انت لو اتاخرتي حد غيرك هيروح ياخد الفلوس، تعملي ايه؟ بلاش 1,000,000 جنيه، لا والله مش 1,000,000 جنيه ولا حاجه، اقول لك 1000 جنيه 1000 جنيه مستنياكي الصبح في البنك، ده انت هتطلعي تجري، ده انت من دلوقتي هتقعدي على باب البنك. تخيلي بقى لما انا بقول لك ان اللي مستنيكي ده زي امهات المؤمنين، تخيلي بقى لما انا اقول لك ان يحشر المرء مع من احب ومن تشبه بقوم حشر معهم، تخيليها انت بقى، يعني تخيلي انت كده لما اقول لك اللي مستنيكي ان انت كده يوم القيامه يبقوا الناس كلهم ماشيين في حته وانت ماشيه في زمره امهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء اهل الجنه، ايه يبقى انت بقى؟ ايه بقى ايه بقى اللي انت محتاجاه بعد كده عشان ما تترددش؟ تعجلي في رضا ربك سبحانه وتعالى، حاجه تقدري عليها قدام 1,000 حاجه مش قادره عليها. لو سمحت اخوات بالله عليكم بلاش الاسئله علشان الحق ادي الماده العلميه، هسيب لكم في الاخر 10 دقائق للاسئله. طيب يبقى الصفه الاولى من صفات الله سبحانه وتعالى زي ما انا قلت ايه موضوع اللي هي اسماء لا اعلام واوصاف. يعني ايه اعلام واوصاف؟ قلنا اعلام يعني مثلا واحد اسمه سعيد، انا لما بشوفه في الشارع بعرف ان هو سعيد خلاص، يبقى الاسم ده دل على صحته، ده بمعنى اعلام. طب اوصاف يعني ايه؟ اوصاف يعني ان سعيد خلاص سعيد، يعني ان سعيد مبسوط فرحان، يبقى ده بقى معنى كده ان هو صفه. بس هل في البشر لازم اسمه سعيد يبقى سعيد؟ لازم اللي اسمه كريم يبقى كريم؟ لا، هو اسم علم بالنسبه له لكن مش كريم، مش صفه. لكن اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام واوصاف، يعني اسم بيدل على الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت الصفه بتدل عليه، فاهمين يا اخوات؟ يعني مثلا بنقول ايه ربنا سبحانه وتعالى مثلا الغفور، يبقى معنى كده ان انا اسم الغفور اول ما هسمعه هفتكر مين؟ هفتكر ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الاسم ده بيدل على صفه المغفره التي لله سبحانه وتعالى. اذا الله سبحانه وتعالى يدل عليه اسم الغفور وفي نفس الوقت يتصف بالمغفره، يدل عليه اسم الكريم ويتصف بالكرم. خلاص؟ يبقى ده ايه بالنسبه لموضوع اعلام واوصاف. الصفات الالهيه قلنا اول صفه في ايه الكرسي في قوله الله، في قول الله سبحانه وتعالى الله في اول هذه الايه الكريمه صفه الالوهيه. وقد سبق ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى اسمه تبارك وتعالى الله، قال: الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. فاسمه تبارك وتعالى، الله دال على ثبوت صفة الألوهية له سبحانه وتعالى. صفة الألوهية هي أوصاف الكمال ونعوت، نعوت يعني صفة أخرى، أنت لسه دلوقتي نعوت يعني إيه؟ نعوت يعني صفات. صفة الألوهية بتتضمن جميع أوصاف الكمال وجميع نعوت الجلال الثابتة لله سبحانه وتعالى. يعني إيه الألوهية تاني؟ الألوهية أي أنه يؤله. يعني إيه يؤله؟ يعني إن أنا بصرف لله سبحانه وتعالى منتهى الحب زائد منتهى التعظيم زائد منتهى الذل، يطلع في الآخر إيه؟ الألوهية. أنا لما أقول لك مثلا فلان ولهان بفلان، يعني عنده حب شديد جدا. فالألوهية هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني أنا وأنت وكلنا كل البشر خلاص، المفروض إن هم بيصرفوا جميع ما يحقق تعظيم وشدة الحب وشدة التعظيم وشدة الذل لله سبحانه وتعالى. هو ده معنى الألوهية، معنى الإله. إذن هذه الأسماء، هذه الصفات استحق بها الله سبحانه وتعالى أن يؤله. يبقى أنا بقول لك يعني إيه صفة الألوهية؟ هي صفة الألوهية هي التي تتضمن، أو هي معناها أوصاف الكمال ونعوت الجلال الثابتة لله سبحانه وتعالى. يبقى دي إيه؟ معناها إيه؟ دي صفة الألوهية، والتي استحق بها سبحانه وتعالى أن يؤله. يعني بمعنى أصح إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني. لما أنت تعرفي إن إلهك غني سبحانه وتعالى، فأنت تبقي إيه؟ بتأليه، بتلجئي له، بتستعيني بيه، بتستغيثي بيه، بتطلبي منه، وهكذا. وأن يقصد، استحق بهذه الصفات سبحانه وتعالى أن يؤله وأن يقصد وأن يفرض وحده سبحانه وتعالى في العبادة. أدي أول صفة. الصفة الثانية تنزيهه سبحانه وتعالى عن الشريك، وذلك في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أنا عايزاكم تركزوا معايا، أول صفة، صفة الإيه؟ ها؟ الألوهية، اللي هي فين؟ في كلمة أو في لفظ الجلالة الله. الصفة الثانية صفة ها؟ التنزيه. التنزيه، تنزيهه سبحانه وتعالى عن الشريك والمثيل، وذلك في كلمة لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. اللي حاسس بليلة القدر لا ما يقولش، لأنه ما يفتنش الناس، عشان الناس تدخل تشتغل. والله أعلم أصلا إحساسه ده صح ولا غلط، مهما كان إحساسه، مهما كان اللي شافه. يبقى أول صفة الألوهية، ثاني صفة التنزيه عن الشريك في قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو. كلمة التوحيد فيها ما فيها من التنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشريك وتبرئته من الشركاء والأنداد. طبعا احنا اتكلمنا في كلمة التوحيد ده كتير، واتكلمنا ان هي بتتكون، حاضر ان شاء الله، قلنا ان هي بتتضمن ركنين عظيمين لا يستقيم لعبد التوحيد الا بتحقيقهما، اللي هما ايه بقى؟ النفي والاثبات. النفي العام والاثبات الخاص. يعني ايه؟ لما اقول لا اله، ده نفي عام للالهه والانداد، اقول لا اله، مفيش اله اصلا، ولا شركاء ولا انداد ولا الهه اساسا، خلاص. اما في قوله الا الله، هذا اثبات الالوهيه او الالوهيه الحقه والعبوديه الخالصه لله سبحانه وتعالى. يبقى لا اله بنفي الشريك وبنفي الالهه اساسا، الا الله بثبت الالوهيه فقط لله، وكانك بتقولي ما حدش يستحق العباده الا ربنا. تمام كده؟ فاهمينها؟ محدش يستحق العباده الا ربنا. يبقى الله لا اله الا هو، لا اله الا هو، دي ايه؟ لا اله الا هو دي فيها صفه ايه؟ صفه التنزيه عن الشريك، ان هو ملوش شريك سبحانه وتعالى. ادي دي ثاني صفه. الصفه الثالثه هي صفه الحياه، وهي التي دل عليها اسمه سبحانه وتعالى الحي. عشان كده انا بقول لك، لما انا مثلا واحده تقول ايه وحياه ربنا، تلاقي واحده تقول ايه اذا انت ازاي تقولي كده؟ هو ربنا ليه حياه؟ لا اله الا الله، طبعا ربنا ليه حياه، لا يسبقها عدم ها ولا يلحقها زوال. يبقى المفروض ان ايه؟ له حياه سبحانه وتعالى، فالحياه ثابته لله عز وجل، وهي حياه مختصه به سبحانه وتعالى، حياه كامله لا يعتريها نقص، حياه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. كلمتين. انا لما اجي اسالك كيفيه او ما هي صفه حياه الله سبحانه وتعالى، الصفة الثالثة هو الحياة. إيه هي بقى صفة الحياة لله سبحانه وتعالى؟ هتقولي التي لم يسبقها عدم ولا ولم يلحق ولا يلحقها فناء. يعني إيه الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وأنت من 50 سنة كنت فين؟ ما كنتيش موجودة أصلا، صح ولا لا؟ لم يكن شيئا مذكورا. الله سبحانه وتعالى بقى حياته ليس كمثله شيء، لم تسبق بعدم، يعني ما كانش فيه قبل حياته عدم، عشان بس الناس بتقعد تقول لك ايه هو ربنا قبل ما صخر العظيم، يعني قبل ما يتخلق يعني كان ايه؟ كان الكون ده ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. الله سبحانه وتعالى حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، مفيش نهايه لحياته سبحانه وتعالى، هو الحي دائما وابدا. اذا هو الاول، وهو ده مصداقا لمعنى اسم الله سبحانه وتعالى، هو الاول. يعني ايه الاول؟ الذي ليس قبله شيء، وهو الاخر الذي ليس بعده شيء. لذلك احنا بنقول لما الطفل بيجي يسال امه هو ربنا يعني بياكل، هو ربنا بيعمل كذا وكذا، هو ربنا زينا في كذا وكذا وكذا، المفروض ان انت تناقشيه بالحجه. اه وحياه ربنا، اه وحياه ربنا، يجوز الحلف باسماء الله وبصفات الله وبكلام الله، يجوز الحلف به. خلاص طيب. تاني، اما مثلا الطفل يجي يسال مثلا هو ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كذا، المفروض ان انا لما اجي ارد اجابه مقنعه. خلاص اقول ايه مثلا؟ او انا ابدا اكلمه بمنهج تربوي، امسكه مثلا الرغيف، اقول له الرغيف ده تمام جه منين؟ ابين له ان كل شيء ليه صانع. هيقول الرغيف ده جه من الخباز، طب ماشي الخباز ده بقى ايه؟ مش الدقيق. هيقول لك جاب دقيق، هتقولي له الدقيق جه منين؟ الدقيق ده اصله كان ايه؟ الدقيق ده اصله كان قمح، القمح خدناه وطحناه وطلعنا منه دقيق وطلعنا منه قشر. خلاص طب القمح دي اصلا كان اصلها ايه؟ اصلها بذره زرعناها في الارض. طب الارض دي اصلا كانت اصلها ايه؟ كانت اصلها ناشفه، كانت اصلها طين، بس نزل عليها الميه. طب الميه دي قبل ما تنزل من السماء كانت فين؟ كانت في السحب، خلاص اللي هي ايه؟ المعصرات. وهكذا نفضل ندرج له الحاجه، ندرجها لغايه ما نوصل له ايه؟ لاصل الحاجه دي. وبعدين نقول بقى هذه الاشياء بقى، الميه اللي في السحب دي، السحب اهي في السماء لما بتخبط في بعضها السلم مع الموجب بينزل مطر، ويد الفلاح، الفلاح ده مين اللي خلقه؟ طب الفلاح اللي زرع القمح ده دراعه اللي بيضرب بيها الارض، الدراع ده مين اللي اداله القوه؟ طب الارض دي مين اللي اداها الصلابه؟ طب الهواء اللي في الكون ده مين اللي ربنا سبحانه، مين اللي خلقه علشان ينبت الزرع؟ طب الشمس دي مين اللي بيطلعها؟ تفضلي تدرجيه تدرجيه لغايه ما توصلي لمرحله ان هو هيقول هو الله. عشان كده هو الاول. عشان كده لما نيجي دايما الامهات وهم بيسالوا لما فلان ولا الطفل الفلاني يجي يسال عن الحته الفلانيه ولا يسال عن ربنا، اكلمه ازاي؟ تكلميه بالحجه، عشان انت لما تفهمي هتفهميه. وعشان كده دايما بقول للامهات اعلمي وتعلمي فتعملي فيقتضى بك، لكن انت مش متعلمه ولا هتعرفي تجاوبي على حاجه. عشان كده بقول لك دلوقتي الواجب العلوم الشرعيه عليكي كواجب الماء والهواء. ليه؟ لان الاطفال زمان، احنا زمان ما كناش بنسال الاسئله دي اخرى، ما كانش بيجي في دماغنا اصلا ان احنا نسال الاسئله دي اساسا. يعني احنا كان بكبرنا جدا نسال مثلا ايه، يعني ما كانش في دماغي. انا ما افتكرش صراحه ان انا عمري سالت عن الذات الالهيه او الحاجات دي كانت جت في دماغي، يعني ما افتكرش. يعني يمكن كنت طفله غلبانه وبريئه وما كنتش بسال عن الحاجات دي. لكن دلوقتي لا، دلوقتي الموبايلات والنت والكلام ده بيخلي الاطفال يسالوا اسئله في الفضاء. فعشان كده انت لازم تتعلمي. انا لما بقول لك اتعلمي مش اتعلمي عشان تجالسي النبغاء والفقهاء والحذقاء، لا انا بقول لك اتعلمي عشان تعرفي تجاوبي على عيالك وتربيهم بعقيده سليمه. لان لو انت ما ربيتيهمش بعقيده سليمه غيرك سيتلقفهم من الايادي الخبيثه وتعلمهم العقائد الفاسده. وعشان كده تاني بقول الموضوع مش حفظ قران يا جدعان، يا جماعه الموضوع مش حفظ قران، اقسم بالله كتير جدا جدا بيروحوا يحفظوا عيالهم القران في المقارئ وليل ونهار العيال في المقارئ والعقائد فاسده. احنا بنقول لازم نتكلم يا جماعه، لازم نتكلم مع الاطفال، لازم نتكلم معاهم، لازم نقنعهم بالحجه وهكذا. طيب اذا الله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر، الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. حياه الله سبحانه وتعالى مستلزمه لكمال الصفات وعظمه النعوت اللي هي الصفات يعني. ولهذا فان اسم الله سبحانه وتعالى الحي يدل بدلاله اللزوم على ثبوت الصفات الذاتيه. لا لا تاني مش فاهمه الحته دي، يعني ايه؟ لما انا اقول لك مثلا فلانه حيه، يعني ايه حيه؟ عايشه يعني. طالما هي عايشه مش لازم تبقى مثلا بتتنفس، لازم تبقى مثلا بتخرج اعزكم الله، لازم مثلا تبقى بتتكلم، ايوه لازم تبقى بتعور، لازم تبقى بتتذوق، دي حاجات اسمها ايه؟ مستلزمات الحياه للعبد. الله سبحانه وتعالى من مستلزمات حياته ان تكون صفاته كامله الصفات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عشان هو حي من مستلزمات حياته سبحانه وتعالى ان تكون ان يكون له كمال الصفات. يبقى يدل اسم الله الحي على ثبوت الصفات الذاتيه وصفات الكمال. فمن لوازم اثبات هذه الصفه ثبوت السمع مثلا. الله سبحانه وتعالى حي، اذا هو يسمع، اذا هو يبصر، يبقى هو السميع، هو البصير، يبقى ليه صفه السمع، ليه صفه البصر، خلاص، ليه صفه الاحاطه، ليه صفه العلم. يبقى دي كلها بنقول عليها ايه؟ انها صفات لازمه لحياه الله سبحانه وتعالى. وضحت النقطة دي يا أخوات؟ يا ريت تفهمينها يعني. وضحت النقطة يا أخوات؟ دراسة الأديان الأخرى، إن الدين عند الله الإسلام، مفيش حاجة اسمها ديانات أخرى يا أختي الحبيبة، ولكن شرائع سابقة، مفيش حاجة اسمها ديانات أخرى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومفيش حاجة اسمها أدرس عيالي أديان تانية ولا شرائع تانية، مفيش حاجة اسمها كده. ليه؟ ليه؟ إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني رأيت الآية الفلانية ذكر مثلها في التوراة وذكر معناها في التوراة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني إيه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني هو أنتوا شاكين في القرآن؟ بقى القرآن يبقى بين أيديكم وتقول لي الآية الفلانية معناها كذا في التوراة؟ يبقى احنا هندرس ليه يا اختي الحبيبه الاديان ولا الشرائع السابقه؟ وهندرسها ليه لابني ولا لبنتي؟ ازاي؟ ومهيمنا عليه، جاء القران فسيطر على كل ذلك. ولماذا ادخلهم في هذه الفتن العمياء؟ لماذا؟ لا يجوز ابدا ان نعلم ابنائنا عقائد غير عقائد الاسلام ابدا. طيب اذا من لزوم صفة الحياة لله سبحانه وتعالى ثبوت صفات السمع وثبوت صفة العلم وثبوت صفة الإرادة وثبوت صفة البصر، كل دي أوصاف كمال يدل عليها اسم الله سبحانه وتعالى الحي. لا 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 لا، لا تردي، أنت تردي بالإسلام يا روح وريحان، أنت تردي بالإسلام يتعلموا لمن كان يجلد، ولا حتى دول أنت ترد بالإسلام وترد بالقرآن. بصوا أخوان، أقسم بربي من تعلم القرآن وعلومه والشرع وعلومه لا يحتاج أبدا إلى أي كتاب في أي حاجة تانية. واسمعوا مني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم. اللهم أمين، أسأل الله أن يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم أمين. طيب الصفة الرابعة صفة القيومية، ويدل عليها اسم الله القيوم التي أيضا ذكر في آية الكرسي. طبعا اتكلمنا وقبل ذلك أن اسم الله القيوم بيدل على أمرين. الأمر الأول قيامه تبارك وتعالى بنفسه، كلام ده شرح قبل كده في اسم الله القيوم، قلنا ان قيامه تبارك وتعالى بنفسه. ارجو من الاخوات اللي داخلين جديد ان هم يرجعوا تاني للحلقات السابقه حتى ينتفعن من شرح ايه الكرسي. الامر الاول قيامه تبارك وتعالى بنفسه، ومن لوازمه ودلالاته ثبوت كمال غناه. يبقى تاني بنقول اخوات، ارجوكم خلي الاسئله للاخر عشان انا كده بقطع كل شويه الشرح. هديكوا 10 دقايق في الاخر، حضروا بس اسئلتكم، هديكوا 10 دقايق في الاخر. طيب يبقى اول حاجه من معاني اسم الله القيوم قيامه تبارك وتعالى بنفسه، انه قائم بذاته سبحانه وتعالى، ومن لوازمه ودلالاته هو قائم بنفسه ثبوت كمال غناه، ان هو له تمام الغنى سبحانه وتعالى. الامر الثاني قيامه تبارك وتعالى بخلقه، يعني هو قائم بذاته سبحانه وتعالى قائم على غيره سبحانه وتعالى، حيث يقوم بشؤونهم وأمورهم وتصريف أحوالهم. تمام؟ وهذا فيه افتقارهم إليه واحتياجهم إليه وكمال قدرته هو سبحانه وتعالى. الصفة السابعة تنزيهه تبارك وتعالى عن السنة والنوم. يبقى احنا تاني بنقول الصفة قصدي الخامسة، تنزيهه عن السنة والنوم. احنا هنعتبر ان قيامه تبارك وتعالى بنفسه وقيامه على غيره هنعتبرها دي كمان صفات، فهنعتبرها خمسة وستة، وهندخل بعد كده على سبعة. يبقى قيامه بذاته دي صفة من الصفات، قيامه على غيره دي صفة ايضا من الصفات. الصفة السابعة تنزيهه تبارك وتعالى عن السنة والنوم، لا يأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى دي من صفات التنزيه، زي بالضبط كده نزهناه عن الشريك، هنا ننزهه عن السنة والنوم، أي ننفي عنه جميع النقائص والعيوب. والنفي فيما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى ليس نفيا صرفا. يعني إيه؟ يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني هو نفي متضمن لثبوت الكمال. تاني مش فاهمة الحتة دي. بصوا أخواتي، طبعا دراسة الصفات من أصعب الأبواب في العقيدة، لكن أنا بحاول بقدر الإمكان أوصلها لكم بطريقة سهلة. لما أنا أقول الله سبحانه وتعالى لا ينام، لما أقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة، السنة اللي هي مقدمات النوم اللي هي الغفوة اللي بتبقى في أول النوم دي، لما أقول حتى السنة الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، هل أنا هنا بنفي النوم بس؟ لأ لأ، النفي اللي بيتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى ليس نفيا صرفا، مش نفي بس لأ، ولكن هو نفي متضمن لثبوت الكمال. يعني مثلا بقول ايه، ربنا ما بيحبش الظلم، صح؟ يبقى انا كده نفيت عن ربنا ايه، او وما ربك بظلام للعبيد، انا هنا نفيت عن ربنا الظلم. في نفس الوقت بقى من خلال النفي ده بثبت له ايه، كمال العدل. تاني، لما اقول ربنا سبحانه وتعالى لا تاخذه سنة ولا نوم، انا نفيت عنه من النوم بس، لا أنا مش بس نفيت عنه النوم، نفي النوم ده بيثبت له كمال الحياة والقيومية. إذن الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى ليست منفية نفيا صرفا، وإنما تثبت بداخلها، بداخل هذا النفي تثبت كمال الصفات لله سبحانه وتعالى. لأن نفيت عنه النوم والسنة، أنا بثبت له كمال الحياة، يبقى أنا بثبت له كمال القيومية، وهكذا. نفيت عنه الظلم، يبقى أنا بثبت له كمال العدل. خلاص؟ تمام، الحمد لله. الصفة الثامنة والتاسعة الملك والخلق، بيدل عليهم قول الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى هنا بثبت له صفة الملك والخلق. قال المفسرون له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. يعني إيه؟ يعني كل اللي في السماوات واللي في الأرض مملوك له سبحانه وتعالى، خلاص. والله سبحانه وتعالى مالكه، والجميع عباده وعبيده. يبقى مين اللي خلقهم؟ هو سبحانه وتعالى. مين اللي يملكهم؟ هو سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى ثبت له في آية الكرسي أيضا صفة الملك والخلق، في قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. ودي تعتبر عبودية الربوبية، مش ألوهية بقى هنا، لأن عبودية الألوهية في قوله وعباد الرحمن مختصة بأهل الإيمان، أما عبودية الربوبية دي لجميع الخلق، خلاص. يبقى هنا عبودية إيه؟ ربوبية. يعني إيه بمعنى أصح؟ الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الناس كلهم، وخلق الدواب وخلق الشجر وخلق كل ما في السماوات والأرض، لكن مش كلهم بيطيعوه، عشان كده بنقول عبودية ربوبية. خلاص، ما علينا من المنطقة دي، حتى لو مش فاهمينها مش مشكلة، خلاص. يبقى بمعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى خالقهم ومالكهم ورازقهم والمتصرف في شؤونهم المدبر لأحوالهم سبحانه وتعالى. يبقى احنا تاني نعيد تاني الصفات: الألوهية، التنزيه عن الشريك في قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، والألوهية في قوله سبحانه وتعالى الله، تمام؟ طيب ايه بعد كده؟ الحياة، الحي، القيومية، أربعة القيومية، خمسة وستة من القيومية برضو أنه قائم بذاته، وستة قائم على خلقه سبحانه وتعالى، سبعة تنزيهه عن السنة والنوم، ثمانية وتسعة الملك والخلق. الملك والخلق. الصفة العاشرة الحكم، وهذا أيضا يستنبط من قول سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل ملكا وخلقا وإيجادا وتدبيرا، فإن الحكم والأمر فيهما له سبحانه وتعالى. أنت لما أنت بتعملي أي حاجة، ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، واحد شركة تمام اخترعت موبايل، شركة مثلا أبل ولا أي شركة زي كده عملت الآيفون، خلاص هي لما عملت الشركة دي، لما اخترعت أو عملت الجهاز ده، لما تيجي تتحكم في سعره، حقها ولا مش حقها؟ حقها، هي اللي اخترعت، هي اللي جابته، هي اللي قالت إن هو ده اللي شكله كذا، خلاص. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون ودبر أمره ودبر شؤونه، يملكه، خلقه ويملكه سبحانه وتعالى. دبر لك شؤونك بقى، بيخرج لك الشمس الساعة كذا والقمر الساعة كذا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، واللي بتتعلمه عدد السنين والحساب، وسخر لك البقر والجاموس، وسخر لك النحلة اللي بتجيب لك العسل، وسخر لك البقر اللي بيجيب لك اللبن، وسخر لك الجاموس اللي بيجيب لك اللحم، وسخر لك الجمل عشان تركبه فوق، وسخر لك النجوم عشان تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وسخر لك البحر عشان تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وسخر لك قلب أهلك، وسخر لك حب أمك، وسخر لك بطن أمك عشان تخرجي للدنيا، وسخر لك الدنيا كلها. كل دي مسخرات من قبل الله سبحانه وتعالى. ألا يستحق أن يحكم في ملك؟ يعني أنا قربتها لك، شركة اخترعت جهاز، حقها بتحكم في سعرها ولا لا؟ حقها. يبقى إذن هذه الآية له ما في السماوات وما في الأرض تدل على إيه؟ تمام الحكم لله سبحانه وتعالى، بما أنه خلق، بما أنه ملك، إذن له الحق. يبقى احنا بقى لينا نعترض بقى لما الله سبحانه وتعالى مثلا يأتي في آية من الآيات يقول لك مثلا افعلي كذا، أو عليك الحكم الفلاني، أو عليك الصلاة الفلانية، أو عليك الحجاب الفلاني، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. لا لا لا، أنا مش هضرب بالخمر على جيب، لا أنا يضربك عشان كده الطرح حوالين رقبتي وكفاية قوي كده. طب ليه؟ طب ما أنت أصلا عبد، وربنا سبحانه وتعالى يملكك ويملك ما تعملين، يبقى انت ازاي تقولي لا؟ يبقى الحكم حكمه والشرع شرعه، لان الخلق خلقه والملك ملكه، صح ولا لا؟ يبقى حقه ولا مش حقه سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله. شوفي اداه حصر وقصر، ان الحكم الا لله، فهو عز وجل الذي يحكم فيه بما يشاء ويشرع فيه ما يريد. والرسل صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من كده ليس لهم في هذا الأمر إلا البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أكثر من مرة في القرآن، أكثر من أقول لك كم مرة، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير وبشير، إن أنا ما أنا إلا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وهكذا. لست عليهم بمسيطر، ليس لك من الأمر شيء، بالرغم من ان الرسل هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، بالرغم من كده لا يملكون شيئا من ملكه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ما على الرسول الا البلاغ. طيب هنوقف ان شاء الله لغايه هنا، ونكمل باذن الله بكره من اول الصفه 11. اتفضلوا اخواتي اللي ليه سؤال، اتفضل، انا اترك لكم الساحه للاسئله. عشان بتزعلوا لما ما بردش. والله برد، وعلى الخاص برد والله. اتفضلوا يا اخواتي، مع السلامة. والسلام ان شاء الله. الميعاد بعد كده هيبقى 4:30، تمام؟ اين الاسئله التي تكتب طوال الحلقه؟ يا ريت بعد كده يا ساره تبقي تشوفي لي موضوع تثبيت الاسئله اثناء البث، هل في على الجروب كده ولا لا؟ اسال الله ان يمتعكم جميعا بالصحه والعافيه، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يغفر لي ولكم، وان يعفو عنا جميعا، وان يتقبلنا في زمره المخلصين الفائزين. واياكم يا رب، واياكم. لا أجد أسئلة. هل يجوز أن نغير نيتنا في الصلاة؟ مثلا إذا نوى شخص صلاة نافلة وغيرها في بداية الصلاة لصلاة استخارة مثلا أو توبة، النية لا تجوز أن تتغير بعد الدخول في الصلاة، طالما دخلتي في الصلاة ما ينفعش تغيري النية، كملي صلاتك وبعدين ابقي صلي تاني زي ما أنت عايز. هل يجوز عمل الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ لا، العقيقة سنة، الأضحية تعتبر واجب، لا يجوز. سؤال ممكن يكون خاص، ماشي بعد خاص. عندي القولون تعبني كده ومش بعرف أصلي قيام كتير. صلي على قد ما تقدري، اتقوا الله ما استطعتم، يعني اللي تقدري عليه صلي، حتى لو ركعتين مش بالكثره. والله بحاول اتواصل معاكي مش لاقيكي عندي على الماسنجر، ممكن تبعتي لي اسم حضرتك وانا، ما هو البث اللي انا طالعه منه ده هو ده اسم. اللهم امين يا رب، واياكم، ربنا يبارك فيك. ربنا يا رب يصرح امرك ويرزقك النقاب ان شاء الله يا مامة ادم وهانم. وانا في بدايه الدعاء اثني على الله، طبعا ده من اجمل الاشياء اللي انت تعمليها، ان انت تثني على الله سبحانه وتعالى في بدايه الدعاء. اللهم اني اسالك باسمك الغفور، اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم كذا كده. يعني عندنا برق ورعد جامد جدا ومطر في السعوديه، الله اكبر. الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمتها، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها رحمات. نعم. هل يجوز احد يصحح في قراءه القران، احد وهو في الصلاه واللي بيصحح خارج الصلاه؟ يجوز، يجوز، لان ده من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كنت سالت حضرتك عن زكاه الفطره، اطلعها عن نفسي ولا والدتي بتطلعها عني وانا اقدر اطلعها؟ انت يعني اي حد فيكم يطلع عن التاني، اللي يقدر يطلع عن التاني، والدتك تطلع عنك، انت تطلعي عنها، المهم حد فيكم يقدر يعني يطلع، يطلع. واياكم يا رب. هن حبيبتي صلاه الوتر هل ممكن تصلي كهيئه المغرب؟ ممكن، في يعني في صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تصلى كهيئه المغرب، لكن انت صليها الاشهر للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله انه كان يصليها بدون تشهد اوسط. خرجت الزكاه في نصف رمضان، خرجت الزكاه في نصف رمضان، هل تجوز ام يجب اخراجها مره واحده؟ لا بصي، موضوع نصف رمضان ده محدش اصلا قال ان الزكاه لازم تطلع في نصف رمضان، لكن احنا بنقول ان ممكن نطلع الزكاه يعني في رمضان، احنا بنحب نطلعها في رمضان على اساس ان هي يعني ايه اجور مضاعفه، على اساس ان هو وقت للخير بس، لكن ما حدش قال ان هي لازم تطلع في رمضان. وتطلع مره واحده ولا لا؟ طبعا المفروض طالما المال حال عليه الحول يبقى يطلع المال مره واحده. واياكم يا رب. ولادي بيسالوني طالما ربنا عليم باللي بنعمله ليه بيحاسبنا؟ جميل، سؤال جميل جدا ومبارك. انا هقول لك على حاجه، انا دلوقتي مثلا اقول لهم المس ولا السير بتوعك او المستر او الاستاذ او اي حد، عارف انت شاطر ولا خايف، وعارف الفصل فيه مثلا 30 30 طفل، عارف كويس جدا ان ال 30 طفل دول منهم مثلا 25 شاطرين او 25 مش شاطرين، وخمسه هم الاوائل المتفوقين. هل ممكن نيجي قبل امتحان اخر السنه ونقول لهم يا جماعه ما فيش امتحان لان انا عارف مين اللي شاطر ومين اللي خايف؟ انت اساليهم السؤال ده. طبعا هم هيقولوا لك لا، لانه كده هيبقى ظلم. ليه؟ عشان ما اداهمش الفرصه. لكن هل هو يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم كويس قوي مين اللي هيجاوب كويس ومين اللي هيجاوب وحش، لكن لازم يديهم الفرصه عشان يقيم عليهم الحج. صلاه التهجد تغني عن التراويح؟ ده صلاه التراويح اللي تغني عن التهجد، مش صلاه التهجد اللي تغني عن التراويح، صلاه التراويح هي الاساس. بس صلاه التراويح تطوليها وتدخلي بيها في الثلث الاخير من الليل. واياكم. ما مقدار الزكاة للفرد؟ زكاة الايه؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر بتخرج، احنا قلنا ان انا كنت منزله جدول الحبوب والمقادير، لان طبعا كل مقدار، كل نوع من الحبوب ليه مقدار، فانا ما اقدرش دلوقتي اقول ايه هي. ساعات وانا ساعة الدعاء ببقى مش عارفة ادعي كتير، بزعل قوي. ما طبعا ده فعلا بيبقى فتحة رانية من الله سبحانه وتعالى، عشان كده سيدنا عمر كان بيقول انا لا احمل هم الدعاء ولا الاجابة، ولكن احمل هم الدعاء، فندعو الله ان يرزقنا الدعاء اصلا، هذا بيكون فتح من الله. صلاة التسبيح مالها؟ صلاة التسبيح ورد فيها نص، ولكن مختلف فيها العلماء، هناك من حسنها، من حسن حديثها، وهناك من ضعفه. فاحنا بنقول ان طالما في ذكر فيها نص، من فعلها لن ينكر عليه، ومن لم يفعلها لن ينكر عليه. رب اغفر لي واعف عني وكرمني، والافضل والافضل اغفر لنا وارحمنا وكرمنا. يعني اذا نفسك عايز تدعي للجميع ماشي، يعني انسيان ما فيش مشكله. زكاة المال لو المال ده متغير يزيد او ينقص تحسب ازاي ومن وايه؟ لا اسألي غيري في هذا الامر. أسأل الله أن يشفي ابنتك أيتن يا نسمة، وأن يحفظها وإخواتها من كل سوء، وبناتنا وأولادنا جميعا. صليت صلاة وتر ركعة واحدة من غير ركعتي شفع يجوز؟ أه طبعا يجوز. ولادي سألوني برضو ليه ربنا أمر الملائكة يسجدوا لآدم تعظيما وتشريفا لآدم، لأن آدم ده هيكون خليفة ربنا في الأرض، فلا بد أن يشرف ويعظم ويعني يكرم، فعشان هو يبقى يستحق ان هو يكون خليفه الارض. امي مرضت في رمضان وهي كبيره في العمر، كيفيه خروج الاطعام، وخاصه ان انا نرى صحتها لا تعينها على القضاء؟ عادي هتطعمي عن كل يوم فقير او مسكين. وياكم. هل يجوز زكاه المال تعطى للاقارب؟ يجوز، بل واجبه ان انت تعطيها للاقارب الاول قبل اي حد تاني. بعد الوتر يوجد صلاة بعدها؟ مفيش مشكلة لو عايزة تصلي بعد الوتر مفيش مشكلة، ولكن ما تسميهاش، يعني ما تبقاش مثلا صلاة تهجد، لا طالما ما نمتيش يبقى ما اسمهاش صلاة تهجد، لكن احنا ممكن نقول ركعتين وضوء مفيش مشكلة. مالها صلاة التسبيح؟ مش هقدر طبعا اشرحها دلوقتي لانها هتاخد وقت كبير. ادخلي على اي موقع في الجوجل الاسلام جواب سؤال وجواب، وهتلاقيها، هتلاقي كيفيتها. طيب نكتفي بكده إن شاء الله النهاردة خير، جزاكم الله خيرا، ألتقي بكم إن شاء الله في الساعة 4:30 مع يا رب يفتح علينا بالدعاء رانيا، أسأل الله أن يفتح علينا بالدعاء. ميعادنا إن شاء الله أخواتي الساعة 4:30 غدا إن شاء الله، أسأل الله أن يفتح علي وعلى قلبي وعلى قلوبكم بالدعاء، وأن يرزقنا العفو والمغفرة والصفح. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.